يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله سبحانه وتعالى الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية.
قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبيد بن عمير فسألها أي عبيد بن عمير عن الهجرة، يعني هل الهجرة باقية؟ فقالت عائشة لا هجرة اليوم، ثم بينت السبب الذي كانت الهجرة موجودة وكانت الهجرة لازمة بسببه. قالت كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، يعني قالت الهجرة كانت واجبة حينما كان المسلمون مضطهدون وكانوا لا يستطيعون أن يظهروا شعائر دينهم ولا أن يمارسوا شعائر إسلامهم، فلما كانوا كذلك شرعت لهم الهجرة وأوجبت عليهم. أما اليوم فقد ذهب ذلك الاضطهاد وذهب ذلك الأذى الذي كان ينصب على المسلمين، وأصبح المؤمن يمارس شعائر دينه بكل حرية وأمان. فقالت فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، يعني آمنا على نفسه، ما هناك أحد يحول بينه وبين إقامة شعائر دينه من صلاة وصيام وحج وزكاة، فعلى كل واحد أن يؤدي ما افترض الله تعالى عليه دون أن تكون هناك غضاضة أو يكون هناك أحد مانع له، فما هناك هجرة، هجرة انتهت، ولكن جهاد ونية، يعني أن الإنسان يجاهد إذا جيء الجهاد، فإذا لم يكن هناك جهاد تكون عنده نية، بحيث لو وجد الجهاد لجاهد. ولذلك ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فعلى كل واحد ينوي الجهاد، وأنه إذا طلب منه الخروج للجهاد لا أجاب ولا خرج، فيوطن نفسه على أنه مستعد للجهاد في أي ساعة من الساعات وفي أي وقت من الأوقات يطلب منه، أنه لا يتوانى ولا يجبن ولا يتأخر، بل يذهب فيقاتل ويجاهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه في الوقت الذي يطلب منه. هذا الواجب على كل واحد منا أن ينوي الجهاد وأن يتمنى الشهادة. أما من عاش ولم يجاهد ولم ينوي الجهاد مات على شعبة من النفاق ومات ميتة جاهلية. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. فأنت انوي إن كتب الله لك، صدقت نيتك بالفعل، وإن لم يكتب الله لك فالله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر نيتك.
وبه إليك لحدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها ولا يعدل شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لقطتها إلا لمنشر. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إن الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال إن إلا الإذخر فإنه حلال. وعن ابن جريج أخبرني أبو الكريم أن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثل هذا أو نحو هذا. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي قط إلا ساعة من الدهر ثم عادت حرمتها كما كانت. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيدها. إذا وجدت صيد ماشي فهو آمن بأمان الله، لا تعتدي عليه ولا تصيده، لأنك إن فعلت كن فعلت حراما وتعديت على حرمة الله في بلده. لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها. الشجر الذي ينبت بنفسه لا يجوز للإنسان أن يقلعه أو أن يعضده إلا إذا كان هو بنفسه غرسه، فإنه يجوز له أن يتصرف فيه. قال ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني منشد أبدا. وورد عن بعض الفقهاء أن الإنسان إذا التقط لقطة وجب عليه أن يعرفها 5 سنين في المسجد الحرام وفي منى وفي مزدلفة وفي عرفة، يعني في هذه المشاعر كلها. واستدل قال بال5 سنين بحديث إن عبدا حديثا قدسي إن عبدا صححت له جسمه ثم أوسعت له في رزقه ثم لم يفد إلي بعد 4 أعوام لمحروم. فربما أن هذا الحاج سقطت هذه اللقطة منه فيعود في السنة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو في الخامسة، فلهذا لا تجوز لقطتها إلا لمنشد. فينبغي إذا ما وجد الإنسان شيء أن يتركه ولا يتحمل تبعته. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت، يعني للحداد. القين يعني الحداد، يحتاج له حق مصنع الحديد يصنع فيه الحديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني ما كان فيه سمنت ولا كان في حديد ولا كان في خشب، كانوا يأتون بالإذخر ويجعلونه تحت الخشب ثم يعملوا الخشب عليه ثم يغطوه بالتراب. هكذا كانت بيوتهم، ما كان على ما نحن عليه الآن. نسأل الله أن يزعنا شكر هذه النعم وأن لا يسلبها علينا بذنوبنا وبعدم شكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن النعم لا تدوم لأهلها إلا إن شكروها، فإن لم يشكروها عرضوها للزوال. فإن شكرتم لأزيدنكم. وليس الشكر قولا باللسان فحسب، ولكن لا بد من أن تصدق اللسان الجوارح. ولذلك يقول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فلا بد من الشكر أن يكون باللسان والقلب والجوارح. أما الجوارح فقيامها بطاعة الله وأدائها لفرائض الله وقيامها بما افترض الله على العبد. هذا هو الشكر، ليس المراد أنه يقول الحمد لله يقول بلسانه وهو لا يؤدي فرائض الله عليه. فلا بد من الشكر أن يؤدي الإنسان فرائض الله وأن يقوم بواجبات دينه وأن يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به حتى يكون صادقا في شكره. أما أنه ينطق بالشكر باللسان وجوارحه مسترسلة في معاصي الله فإنه لم يشكر الله على نعمه، وإنما يشكر العبد نعم الله إذا التزم طاعة الله وصرف نعمه في أبواب الخير وميادين الإحسان.
باب قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. وبه إليك لحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بأبي بن أبي أوفى ضربه قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنينا قال قبل ذلك. وبه إليك لحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمر أتوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن حارث أخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا بن المطلب. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء أنا أسمع وأوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أما النبي فلا كنور مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن المطلب أنا
ابن عبد المطلب.
وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وإنا لما عملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن عارس أخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته.
قال باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. غزوة حنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها ومعه 12,000 مقاتل، 10,000 من الأنصار والسابقين في الإسلام و2,000 من مسلمة الفتح. فلما رآهم بعض الصحابة ورأى كثرة الجيش قال إنا لن نغلب اليوم عن قلة، يعني يقول اليوم ما نحن بقلة ولن تستطيع قوة أن تغلبنا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن النصر من عند الله وأن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بقوة العدة، إنما يكون من عند الله عز وجل لمن شاء الله نصره، وأن القوة وكثرة العدد لا تغني عن الله شيئا. لذلك يقول لما خرج الصحابة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا هوازن ووضعوا فيهم السلاح انكشفوا، فلما انكشفوا الصحابة اغتروا بهذا الأمر وتركوا القتال وصاروا يجمعون الغنائم. فلما التهوا بالغنائم عن القتال رشقوهم بالنبل وقد كانوا محاصرين الوادي من جباله جميعا، فضربوا المسلمين ضربة واحدة بالنبل حتى انكشفوا وفروا، يعني كثير من الصحابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي وهو وبعض الصحابة وأبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حارث آخذ بزمام بغلته، والبغل لا يصلح لكر ولا لفر، إنما يستعمل في القتال والفر والجهاد الخيل، لأن الخيل هو الذي يستطيع الكر والفر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لكمال شجاعته وقوة يقينه ومعرفته بنصرة الله له ركب على البغل ثم نزل عنه وصار يمشي نحو الكفار ويبين رسالة الله له ونسبه أمامهم لأنه كان المطلوب، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا غاية الشجاعة وغاية الإقدام، أن يبين القائد نفسه، لأن القائد هو المستهدف، ومعلوم أنه إذا ضرب القائد انكشف القوم فلا يستطيعون أن يعملوا شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الموطن الرهيب والموطن العظيم أظهر رسالة الله له وأظهر نسبه وأعلمهم به وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وصار يذهب ويسير نحو الكفار، وأمر العباس أن ينادي القوم فناداهم فرجعوا، فكانت العاقبة لهم بالنصر حتى أخذوا جميع أموال هوازن وقسموها في الجعرانة، ولكن انكسروا أول الأمر لأجل أن يعلموا أن النصر من عند الله وأن القوة والكثرة لا تغني عن الله شيئا، فما النصر إلا من عند الله. فلما عرفوا ذلك ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتصروا ونصرهم الله وسبوا وغنموا كل ما كان جمعوه من الغنائم وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة.
وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليس بن سعد قال حدثني وأوفيل قال حدثني أوفيل عن ابن شهاب وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدق، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استعنيت بكم، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا وأنا نختار سبينا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نوتيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. وقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا رفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم رفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حاء أي تحول الإسناد، قال وحدثني إسحاق بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين, يعني بعد أن انتصر المسلمون عليهم وسبوا ذراريهم ونساءهم وأموالهم, جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين بعد أن انتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة, يعني 17 أو 18 أو 15 14 ليلة انتظرهم فلم يأتوا. فلما لم يأتوا قسم الغنائم بين المقاتلين وأعطى كل إنسان حقه, فجاءوا بعد 18 يوما أو 17 يوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد إليهم أموالهم وذراريهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق, إن أصدق الحديث إلي أصدقه, أصدق الحديث إلي أصدقه, وأنا أريد أن أعطيكم الحق, فإنكم ترون ما معي يعني من الناس والمقاتلين, وإنما أخذوا ما أخذوه بسبب قتالهم, وهذه غنيمة غنموها, فأنا لا أستطيع أن أرد لكم المال والذرية, ولكن اختاروا أحد الأمرين, إما أن تختاروا المال فنرده, وإما أن تختاروا السبي فنرده عليكم. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد لهم الجميع قالوا إذن نختار الذراري والنساء, نختار ذرارينا ونساءنا, والأموال راحت في داهية عليها. فلما اختاروا ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خطيبا وقال لهم, أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين مسلمين, وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم يعني من النساء والذرية, فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل, ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني أحببتم تردوه بطيب أنفسكم وما عليكم من حرج فأجزاكم الله خير, وإن أراد كل واحد منكم أن يتمسك بنصيبه فذلك حق له, يكون معه ونحن نقضيه نأخذه منه ونعطيه بدلا من أي فيه. لكن الصحابة كلهم ما كان شيء أحب إليهم من رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم, كان رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم هو غاية ما يبغون وغاية ما يريدون وغاية ما يؤملون. فقالوا يا رسول الله قد طيبنا ذلك, كلنا راضين وكلنا مختارين وكلنا أنفسنا طابت بما أمرت به وبما طلبته منا, فرد عليه مسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد أيضا وأن يتحقق ويبحث عن الحقيقة, فقال لهم عليه الصلاة والسلام, إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن, ولكن ارجعوا إلى عرفائكم, يعني كل كتيبة ترجع إلى قائدها, حتى أن هذا القائد يستفهم القوم الذي معه والناس الذي يرأسهم, فإذا ما وجد الجواب يأتني به. قال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس إلى عرفائهم وجاءوا عرفاؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنهم قد طيبوا وأذنوا, يعني قد طابت أنفسهم وأذنوا لنا أن نرد عليك الخطاب بأنهم قد طابت أنفسهم بما وعدت هوازن به من إعادة سبيهم وإعادة ذراريهم.
وبه إليك لحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ها. وحدثني محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فأنه عن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نذر كان نذره في الجاهلية قاف فأمره النبي صلى الله وسلم بوفائه. وقال بعدهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه جرير بن عازم وعمار بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليك لحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عيا بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائي على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت يا ما بال الناس قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتل الله عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ثم قال النبي مثله فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فرده مني. فقال أبو بكر الله الله إذا لا يعمد إلى أسر من أسر الله يقاتل عن رسول الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سرق فأعطيه فأعطاني فابتعت منه مخرفا في بني سلمة فإنه أول مال تأصلته في الإسلام. وقال الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعت ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم برك فتعلى ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله. ثم ترجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلب. فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرده منه. فقال أبو بكر كلا لا يؤتي أصيبك من قريش ويدعى أسرا من أسر الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأده إليه فاشتريت منه خرافة فكان أول مال تأثلته في الإسلام.
الحديث قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين يعني في غزوة حنين فلما التقينا يعني التقى المسلمون مع الكفار كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين يعني رأيت هذا الكافر قد علا على المسلم يريد قتله فعاجله أبو قتادة رضي الله تعالى من ورائه فضربه حتى أثخنه فلما ذلك الكافر أيقن بالموت إن رجع والتفت إلى أبي قتادة يريد الثار منه فأخذه فضمه ضمة الموت، قال حتى وجدت ريح الموت أبو قتادة، ثم أدركه الموت يعني أدرك ذلك المشرك الموت ففكه، فلما فكه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه.